ملك والناس براءة يوسف. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف من أجنام وأرسل إليه الملك وقال في كوني به أستخرج من الدين، أي اجعله تصفيقا لي ومقربا لدي فأتكره به مكرما محترما. فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده فقال له إنك اليوم لدينا أي عندنا نبي أمين أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن بدايات الأرض وبلادها وكيلا سابقا وكيلا سابقا مدبرا إني حفيظ عليم أي حفيظ بالذي أتولاه فلا يطيق منه شيء في غير محله. فباسط الداخل والخارج عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك كلفا من يوسف على الولاية وإنما هو رغبة منه في النفع العام. وقد عرف من ذنبه من الذكاء والأمانة والحكم ما لم يكونوا يعرفونه. ولذلك طلب من الملك ان يجعله على خزائن الارض فجعله الملك على خزائن الارض وولاه اياه.
محسن اقرا خليهم ماذا 56 و57. اقرا ايضا تفسير هاتين الايتين. وقال الشيخ محمد رحمه الله عليه فيها مسائل: الأولى قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قيل معنى ذلك كما أنعمنا عليه بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا. والثانية أن ذلك تمكينه في أرض مصر يحل وينزل منها ما أراد. بعد ذلك الحبس الضيق. الثالثة تسمية الله سبحانه ذلك رحمة في قوله نصيب برحمتنا من نشاء. وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس، بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو مذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب، وبعض يظن أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله، وكلاهما على غير الصواب. وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين اللذين يربطهم المؤمن، وإن كان غير هذا فلا. والرابعة أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصحابها طريقا، فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب. نصيب برحمتنا من نشاء. الخامسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والسادسة أن من عدم إضاعته أن من عدم إضاعته أنه يعجل في الدنيا بعضه لمن أراد الله، كما قال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والسابعة أن الأجر الثاني لمن أحسن خير من ملك يوسف وسليمان بن داود. والثامنة قوله للذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى. وأما إذا فرق بينهما كما هنا فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة. وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصبت. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال قوله للذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى، يعني يكون الإيمان أفعال وسلوك، والتقوى إذا ذكر وحده كذلك أفعال وسلوك. وأما إذا فرق بينهما كما هنا، لعل أراد إذا جمع بينهما في جملة واحدة، يعني إذا فرق بينهما فذكر الإيمان فقط، دخل الدين كاملا فيه، ما يأتيه الإنسان وما يجتنبه. وإذا ذكر التقوى كذلك دخل الدين بكامله، ما تأتيه وما تجتنبه. وإذا فرق بينهما ذكر الإيمان فقط أو التقوى فقط، يكون هذا خطأ لفظي أو خطأ خطي. لما قالوا أما إذا فرق بينهما كما هنا، فلا ما فرق، هنا جمع بينهما. فإذا جمع فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة، كلام طيب. وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصبت. فتكون هذه قاعدة في كل موضع، إذا ذكر الإيمان وحده شمل الدين بكامله، وإذا ذكر التقوى وحده شمل الدين بكامله، وإذا جمع بينهما في جملة واحدة فاشترت الإيمان بالأعمال الباطنة والتقوى بالأعمال الظاهرة، أو فاشترت الإيمان بفعل الواجبات والتقوى بترك المحرمات. لماذا قال ترك المحرمات؟ لأنه اتقاها، لأنه اتقاها اجتنبها. أيضا انظر إلى الاستقامة وإلى آثار الاستقامة. فيوسف عليه السلام سجن سنين طويلة، لما خرج وتولى هذا المنصب ما أخذ ينتقم ويفحص ويسلب الأموال، لأنه مؤمن ومتقي لله. وذاك كان ابتلاء يحتسبه عند الله. بعض الناس لأدنى شيء يفحص صحيح، يعني ما هو حبس سبع سنين، سبع سنين في السجن، وإلا ثمان أو تسع أو عشر سنين أو 11 أو 12 13 إلى 14 سنة. الله لأدنى شيء، لأدنى شيء خلاص ما يخلص العمل. فأين الإيمان وأين التقوى وأين كون الإنسان يعمل لله عز وجل؟ يبدأ يفحص، يبدأ يخرب، يبدأ يشغلب، يبدأ. فالله المستعان. فخذوا عبرة من قصة يوسف عليه السلام. كيف يريد أن يكون نفاعا وخادما يخدم وينفع ويحافظ على الثروات وعلى مصالح العباد وعلى مصالح البلاد. ما قال حبسوني وسجنوني ورموني في السجن بضع سنين والآن أخرج أتعب لهم وأعذب نفسي، ما قال أحد. فلهذا هذا يعتبر من ثمرة الإيمان والتقوى، أن الإنسان يراقب الله سبحانه ويعامل الله ويعمل من أجل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل مصلحة عاجلة ولا من أجل أن يقال، يبتغي الأجل من الله سبحانه. أيضا كان مر في الآية السابقة وهو في السجن وجاءه الفتيان يسألانه عن تعبير تلك الرؤيا، انظروا كيف قدم لهم النصيحة ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد، ما قام يلخبط، قال سجدوني وعذبوني ولا أعلم ولا واحد منهم، خليهم يموتوا جهال عميان كفار مشركين. المسألة ما هي انتقام للنفس، الإنسان يعامل الله عز وجل، وأنت لم تسجن إلا بقدر الله، والله له الحكمة البالغة في ذلك. انظر من السجن إلى المنصب، الله جعل هذا السجن سبب في هذا المنصب في الوصول إليه، جعل الله سببا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنت في ظاهر الأمر أنك مبتلى، هو في الحقيقة قد يكون طريق إلى الرفعة، هذا الابتلاء قد يكون هو طريقك إلى الرفعة وأنت مخذل. وهذا هو الذي حصل ليوسف عليه السلام، هذا هو الذي حصل، الابتلاء الأول والابتلاء الثاني، مؤامرة إخوة يوسف على أخيهم يوسف، تلك المؤامرة كانت طريق إلى الرفعة، اخرج اخرج من هذا البيت، اخرج من هذه القرية، هناك منصب ينتظره، هم ما يعلمون الغيب، الله الذي يعلم الغيب. وظاهر الأمر أنهم أخرجوه من ذلك البيت ومن تلك القرية، ولكن الله جعل هذا الخروج وهذا الإخراج سببا لوصول يوسف عليه السلام إلى تلك المرتبة وإلى ذلك المنصب، لأنه علم سبحانه أن هذا المنصب لا ينال إلا بعد المرور على هذه القنوات الابتلائية، فحصل. ثم بعد رميه في الجب كما عرفنا بيع على أنه عبد، من ابتلاء إلى ابتلاء سنقض، الله أراد هذا، ولا بد أن تمر عليها هذه الابتلاءات، لا بد أن تمر عليها، وأنت في كل بلوى تتعامل معها وفق الشرع، وهذا هو النجاح، كون الإنسان يتعامل مع كل بلوى وفق الشرع وفق الكتاب والسنة، هذا هو الفوز والنجاح. ومن عبد كما عرفتم خادم في بيت العزيز إلى السجن، من الجب إلى خادم، ومن خادم إلى سجين، ومن سجين إلى مكين أمين، إلى مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. الله أكبر. لكن نفعه الله بالإيمان والتقوى، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، نفعه الله بهذا، يعني أنت متقي لله في السراء والضراء، هذا هو الصراح، هذا هو الدين، وهذا هو أساس الدين. أما تريد الدين على كيفك، هذا ما هو صراح، تضر بنفسك فلابد تعود نفسك على هذا، على السراء وعلى الضراء، وأنت في السراء مع الحق وفي الضراء مع الحق. وكما عرفتم أنه لم يطلب هذا المنصب ليتعالى به على الناس ولا ليسلب به الأموال، ليس من أجل الدنيا أبدا، وإنما لينفع، لينفع العباد والبلاد. إني حفيظ وعلي ما بيدي أحفظه فلا أعبث به، وعليم في كسب الأموال واستخراج الأموال بالحلال بالطرق الصحيحة بالطرق الشرعية عن طريق المكاسب الصحيحة من زراعة وتجارة وصناعة. وهذا هو قوام الدولة، المال قوام العباد والبلاد وقوام الدول الأموال. الآن تجد من يطلب المنصب لكن لا ليخدم ولا ليعمل وإنما ليكسب إلا من رحم الله، فلهذا لم يفلح حتى لو كان خدوم وكان عفيف، ولكن ليقال ما يفلح، ليقال أنه فعل أنه صار. لا بد من الإخلاص لله، لا بد من تقوى الله، لا بد من الإيمان. فالرياء والسمعة وطلب الشهرة وطلب الرئاسة من أجل الدنيا كل هذا يتنافى مع الإيمان ومع التقوى. فأنت لا تفلح إلا بإخلاصك وبصدق وبتقواك في الظاهر والباطن، في هذا تفلح وتفوز وتسعد في الدنيا وفي الآخرة. على أي حال كنت، فقير غني، صاحب منصب بدون منصب، صاحب جاه بدون جاه، لابد من هذه العوامل، عوامل الفوز والفلاح، التقوى والإيمان والصلاح والتوحيد والسنة والاستقامة والصدق والوفاء. قال الله: إني لا أضيع أجر من أحسن عملا. ومن إحسان العمل الإخلاص والصدق، وأن تأتي بالعمل كما أراده الله. وهنا قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نضيع أجر المحسنين، أحسن عملك. لو لخبط في السجن ما كان من المحسنين، لو قال هم سجنوني وأنا سافع ثلاثة ما كان من المحسنين، لكن لما صبر واحتسب وثبت وسدد وقارب قال الله: ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أعطى الله أجر في الدنيا وأجر الآخرة، أجر الدنيا هذا المنصب، وما ادخره الله له في الآخرة أعظم وأعظم. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. محسن مؤمن متقي، هذا اللي ينفع صاحبه، تعمل لله سبحانه وتعالى. وإن ظلمت تعمل لله، لا تقول هم فعلوا وأنا سأفعل، هم قالوا وأنا سأقول، لا، أصبحت عارا مع الناس، ما أصبحت المعاملة مع الله. اقرأ من 58 إلى 61. اقرأ تفسيرها من تفسير السعدي. وقال الشيخ محمد أهر الله لنا وله ورحمنا وإياه جميع المسلمين، قيل لما اطمأن يوسف في ملكه ومضت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب غيرهم، فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده، فلما دخلوا عليه عرفه، قيل كان بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب 40 سنة، فلذلك لم يعرفوه، فقال أخبروني ما أمركم؟ فقالوا نحن قوم من أرض كنعان، جئنا نمتار طعام. قال كم أنتم؟ قالوا 10. قال أخبروني خبركم. قالوا إنا إخوة بنو رجل صديق، وإنا كنا 12، وإنا كنا 12، فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها، وكان أحب إلى أبينا منا، فقال فإذا من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا أخ لنا أصغر منه. فذلك قوله ولما جهزهم بجهازهم، يقال جهزت القوم إذا هيأت لهم جهاز السفر، وحمل لكل رجل منهم بعيرا، وقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي أنا خير المضيفين. قيل إنه أحسن ضيافتهم، ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ، فقال فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، جاءوا من فلسطين إلى مصر فدخلوا على أخيهم يوسف ولم يعرفوه، فعرفهم وهم له منكرون، أي لم يعرفوه. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الخير وأنا خير المنزلين، أي وأنا خير المضيفين، فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، سنحاول معه، وإنا لفاعلون. اقرأ الآية 62.
وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون ما يعرفون ويقولون إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
اقرأ كلام السعدي.
إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم يأمرني أن أمسك على ما فيه، والظاهر أنه أراد أن يربحهم في إحسان إليه بالبيت لهم بين قاسيه، ثم إعادة طاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون بما يأتيهم. فإن الإحسان يوجب للإنسان تماما وفاكه المسلم.
وقال الشيخ محمد رحمه الله: الرحل كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب للبعير وحلس وغير ذلك. قيل مراده أنهم يعرفون كرمه فيحملهم على العود، وقيل خاف ألا يكون عندهم ما يرجعون به. وفيها مسائل: الأولى كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر خاصة. الثانية إنكارهم إياه ومعرفته لهم. الثالثة حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه. الرابعة كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به. الخامسة أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم، وأنا خير المنزلين وأنا خير المضيفين. يقول أنه ما هو من التزكية المذموم، يعني ما أراد الافتخار يفتخر عليهم، إنما يرغبهم في أن يعودوا في أن يأتوا بأخيهم. السادسة أن هذا ليس من المن والأذى المذموم، يعني أنه ما أراد أن يمن، وإنما أن يستحثهم على الرجوع وعلى الإتيان بأخيهم. السابعة أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم. الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، وذلك أنه وعدوه أنهم يراودون أباه وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل، التاسعة أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع وجدوها ردت إليهم رجعوا أي سيعودون إليهم. يقول الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه. الله أكبر، كيف أن الله أعزه وأكرمه ورفعه وسوده، جعله سيدا وأكرمه، جعله كريما وفضله عليهم بالصبر والتقوى والإيمان والإحسان. هذه الخصال الحميدة التي ما يبالي بها كثير من الناس بل أكثرهم. الصلاة عمل ظاهر، بقي الإحسان ظاهرا وباطنا، بقي التقوى ظاهرا وباطنا، لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كون الإنسان يجاهد نفسه بالصبر والعلم والحلم والتقوى والإيمان والإخلاص والإحسان، دائما مجاهد لنفسه، عدم الاكتفاء بالأعمال الظاهرة، كونه يصلي، كونه يصوم، كونه يحج، كونه يعتمر وهو مهمل لهذه الأمور، فهو صبر فرفعه الله عز وجل، رفع قدره وآتوا إليه في هذه الحالة، حالة الذل، ويريدون مساعدة ويريدون. الله أكبر، نسأل الله التوفيق والسداد. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع أبي، علما بأنه يمنعني من بعض الأعمال الطيبة؟ وأريد منكم نصائح يقول للثبات على الدين. من أسباب الثبات على الدين طلب العلم، طلب العلم والاستمرار على طلب العلم والعمل بما تعلمت، وأن تراقب الله في سرك وعلانيتك، وعليك أن تحسن المعاملة مع أبيك، وإذا منعك من عمل صالح فلا تمتنع، لأن الطاعة في المعروف. هذا أبو أحمد من الجزائر يقول: ما حكم هذه الرؤية؟ رجل إذا أحضر له ممسوس أو مسحور يؤذن عند عموده الفقري من الأعلى إلى الأسفل، ثم يقرأ سورة الزلزلة. القرآن كله شفاء، يقرأ الزلزلة، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، يقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك. وبدون أن يخص القراءة بالعمود، عمود الظهر. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ أحيانا لا بأس، أحيانا تدعو ترفع اليدين، وأحيانا تدعو بدون رفع اليدين، يقول: رجل يعلم متى تغرب الشمس فأفطر في مسجد، وجاء وقت الغروب فأفطر مع العلم أن المسجد الذي هو فيه لم يؤذن، فهل أصاب أم أخطأ؟ إذا كان متأكدا من أن الشمس غربت فأفطر إن شاء الله لا بأس، وإذا مشى مع الناس طيب. يقول: رجل تصدق على آخر فقال المتصدق اجعل المال عندي حتى تحتاج إليه، فحال عليه الحول فمن يفري الزكاة؟ هل هذه صدقة وإلا مساعدة؟ إن كان مساعدة فصاحب المال ما عليه زكاة في هذا المبلغ لأنه تصدق به، وإن كان قرض فصاحب المال إذا كان عند وفي وعند ملي يزكيه مع بقية ماله، والمتصدق عليه إذا كان متصدق عليه وبقي هذا المال عنده وحال عليه الحول يزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلغ النصاب بنفسه أو بضم غيره إليه، وإذا كان قرض وهو محفوظ أيضا يزكيه. هذا عصام من ليبيا يقول: ما حكم العمل في محل لصيانة الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز والراديو وما إلى ذلك؟ لا تشتغل في الجهاز الذي يستعمل في المعاصي إلا إذا كان الجهاز يستعمل للخير، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا رابح السلف المالكي من الجزائر يقول: ما هو الفرق بين المقلد والمتبع؟ المقلد هو الذي لا يعرف حجة من أفتاه أو حجة من يقلده، لا يعرف حجته، هذا المقلد. وأما المتبع هو الذي يعرف الأدلة، والمجتهد أرفع منهم جميعا. فالناس ثلاثة أقسام: مجتهد ومقلد، وهناك مرتبة بين المرتبتين هي مرتبة المتبع، وكل مرتبة لها أهلها. فما إذا أي إنسان يتقمص مرتبة ما هو من أهلها. مرتبة الاجتهاد لها أهلها، وهم الذين بلغوا مرتبة كبيرة في العلم، ومرتبة التقليد لها أهلها. العوام الذين لا يميزون بين صحيح وسقيم فيسأل من يثق بدينه كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمرتبة التقليد لها أهلها ومرتبة الاجتهاد لها أهلها ومرتبة الاتباع لها أهلها. العام الذي لم يرى مرتبة الاجتهاد ولا مرتبة الاتباع ما في أمامه إلا هذه المرتبة مرتبة التقليد. لهذا يقال له اسأل من تثق بعلمه وبدينه فإذا أفتاك أخذ لفهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلم. فأنت إذا سألت من تثق بعلمه وبدينه فقد أطعت الله في أمرك. وإذا تبين لك فيما بعد أن هذا العالم أخطأ في الفتوى وأن الصواب كذا أفتى به عالم آخر تنتقل إلى فتوى العالم الذي هو أحرص من الأول. هذا عبد اللطيف يسأل من الله عليك بالإسلام تو هذه القارة في انتق بلاد والمحكين أتعرض بصر. وصلت من الغير يقول أيها لي قيلة لم يضر لي ولا نعام قال كما الله الله نصف قال أنا هو لا له نفسا يوسع تلك الأشخ نثوى في مهن ظهر قبله فحديث الله كسانه إن حق تبعد سد طارق. ثم الرسول على الظنبية الله قالت قال من قالت ترس قال عنها من اعتقد انها عاد السائل هشام من المغرب يقول بأنه شاب عمره في 16 وهو في المرحلة الثانوية قال وفيه اختلاط قال وقد منعني والدي من تركها ومن لبس القميص ومن الاستقامة ومن التحدث مع الإخوة السلفيين فماذا علي أن أفعل؟ طاعة الوالدين في المعروف. الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله تعود الكتاب إلى السنة. ويقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف. فأبوك إذا أمرك بمعصية لا تطيعه وكذلك الأم. وإذا منعك من فعل طاعة أيضا لا يطاع. طاعته في حدود الشريعة. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أي اجعله تصفيق طيبين ومقرر لدين فأتكوه به مكرما محترما. فلما كلمت أعجبه كلاما وزاد موقعه عنده فقال لك إنك اليوم لدينا أي عندنا نبيل أمين أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طلب من مصلحة عامة اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن بدايات الأرض وبلادها وكيلا سابقا وكيلا سابقا مدبرا إني حفيظ عليم أي حفيظ بالذي أتولاه فلا يطيق منه شيء في غير محله وغاضب في الداخل والخارج عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك كلفا من يوسف على الله وإنما هو رغبة منه في الذنب العام وقد عرف بذنبه من الذكاء والأمانة والحكم ما لم يكونوا يعرفونه. ولذلك طلب من البيت أن يجعله على خزائن الأرض فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياه.
محسن اقرا خليه من هذا 56 و57. اقرا ايضا تفسير هاتين الايتين.
وقال رحمه الله قال الله تعالى وكذلك اي بهذه الاسباب والمقدمات المذكوره من شئنا ليوقف في الارض يتصور منها حيث يكاد في عيش خلق ونعمه رافعه وجاهل عليم نصير برحمتنا من نجاه أي هذا من رحمة الله ليوسف ليوسف الذي أصاب بها وقدرها له وليست مقصورة على نعمة الدنيا ولا تضيع أجر المسلمين. ويوسف عليه السلام من سادات المسلمين فله في الدنيا حسنة وله في الآخرة حسنة ولهذا قال ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون أي إذا جمع بين التقوى والإيمان. ففي التقوى تشرب الأمور المحرمة من سبائل الذنوب وكبائرها وبالإيمان الإنسان يحصل تصديق القلب لما أمر الله بتصديقه وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات.
وقال الشيخ محمد رحمه الله عليه فيها مسائل. الأولى قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قيل معنى ذلك كما أنعمنا عليه بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا. والثانية أن ذلك تمكينه في أرض مصر يحل وينزل منها ما أراد بعد ذلك الحبس الضيق. الثالثة تسمية الله سبحانه ذلك رحمة في قوله نصيب برحمتنا من نشاء، وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس. بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو مذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب، وبعض يظن أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله، وكلاهما على غير الصواب. وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين اللذين يغبطهم المؤمن، وإن كان غير هذا فلا. والرابعة أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصحابها طريقا، فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب. نصيب برحمتنا من نشاء. الخامسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والسادسة أن من عدم إضاعته أن من عدم إضاعته أنه يعجل في الدنيا بعضه لمن أراد الله، كما قال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والسابعة أن الأجر الثاني لمن أحسن خير من ملك يوسف وسليمان ابن داود. والثامنة قوله للذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى. وأما إذا فرق بينهما كما هنا فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة. وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصبت. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال قوله للذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى، يعني يكون الإيمان أفعال وسلوك، والتقوى إذا ذكر وحده كذلك أفعال وسلوك. وأما إذا فرق بينهما كما هنا، لعل أراد إذا جمع بينهما في جملة واحدة، يعني إذا فرق بينهما فذكر الإيمان فقط، دخل الدين كاملا فيه، ما يأتيه الإنسان وما يجتنبه. وإذا ذكر التقوى كذلك دخل الدين بكامله، ما تأتيه وما تجتنبه. وإذا فرق بينهما ذكر الإيمان فقط، أو التقوى فقط، يكون هذا خطأ لفظي أو خطأ خطي. لما قال وأما إذا فرق بينهما كما هما فلا مفرق، هنا جمع بينهما. فإذا جمع فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة، كلام طيب. وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصبت. فتكون هذه قاعدة في كل موضع، إذا ذكر الإيمان وحده شمل الدين بكامله، وإذا ذكر التقوى وحده شمل الدين بكامله، وإذا جمع بينهما في جملة واحدة فاشترت الإيمان بالأعمال الباطنة والتقوى بالأعمال الظاهرة، أو فاشترت الإيمان بفعل الواجبات والتقوى بترك المحرمات. لماذا قال ترك المحرمات؟ لأنه اتقاها، لأنه اتقاها اجتنبها. أيضا انظر إلى الاستقامة وإلى آثار الاستقامة. فيوسف عليه السلام سجن سنين طويلة، لما خرج وتولى هذا المنصب ما أخذ ينتقم ويفحص ويسلب الأموال، لأنه مؤمن ومتقي لله، وذاك كان ابتلاء يحتسبه عند الله. بعض الناس لأدنى شيء يفحص صحيح، يعني ما هو حبس سبع سنين في السجن، وإلا ثمان أو تسع أو عشر سنين أو 11 أو 12 13 إلى 14 سنة. أظنه لأدنى شيء خلاص ما يخلص العمل. فأين أين الإيمان وأين التقوى وأين كون الإنسان يعمل لله عز وجل؟ يبدأ يفحص، يبدأ يخرب، يبدأ يشغلب، يبدأ. فالله المستعان. فخذوا عبرة من قصة يوسف عليه السلام. كيف يريد أن يكون نفاعا وخادما يخدم وينفع ويحافظ على الثروات وعلى مصالح العباد وعلى مصالح البلاد. ما قال حبسوني وسجنوني ورموني في السجن بضع سنين والآن أخرج أتعب لهم وأعذب نفسي، ما قال أحد. فلهذا هذا يعتبر من ثمرة الإيمان والتقوى، أن الإنسان يراقب الله سبحانه ويعامل الله ويعمل من أجل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل مصلحة عاجلة ولا من أجل أن يقال، يبتغي الأجر من الله سبحانه. أيضا كان مر في الآية السابقة وهو في السجن وجاءه الفتيان يسألانه عن تعبير تلك الرؤيا، انظروا كيف قدم لهم النصيحة ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد، ما قام يلخبط، قال سجنوني وعذبوني ولا أعلم ولا واحد منهم، خليهم يموتوا جهال عميان كفار مشركين. مسألة ما هي انتقام للنفس، الإنسان يعامل الله عز وجل، وأنت لم تسجن إلا بقدر الله، والله له الحكمة البالغة في ذلك. انظر من السجن إلى المنصب، الله جعل هذا السجن سبب في هذا المنصب في الوصول إليه، جعل الله سببا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنت في ظاهر الأمر أنك مبتلى، هو في الحقيقة قد يكون طريق إلى الرفعة، هذا الابتلاء قد يكون هو طريقك إلى الرفعة وأنت مفرد. وهذا هو الذي حصل ليوسف عليه السلام، هذا هو الذي حصل، الابتلاء الأول والابتلاء الثاني، مؤامرة إخوة يوسف على أخيهم يوسف، تلك المؤامرة كانت طريق إلى الرفعة، اخرج اخرج من هذا البيت، اخرج من هذه القرية، هناك منصب ينتظره. هم ما يعلمون الغيب، الله الذي يعلم الغيب. وظاهر الأمر أنهم أخرجوه من ذلك البيت ومن تلك القرية، ولكن الله جعل هذا الخروج وهذا الإخراج سببا لوصول يوسف عليه السلام إلى تلك المرتبة وإلى ذلك المنصب، لأنه علم سبحانه أن هذا المنصب لا ينال إلا بعد المرور على هذه القنوات الابتلائية. فحصل، ثم بعد رميه في الجب كما عرفتم بيع على أنه عبد، من ابتلاء إلى ابتلاء سنة طويلة، الله أراد هذا، ولا بد أن تمر عليها هذه الابتلاءات، لا بد أن تمر عليها، وأنت في كل بلوى تتعامل معها وفق الشرع، وهذا هو النجاح، كون الإنسان يتعامل مع كل بلوى وفق الشرع وفق الكتاب والسنة، هذا هو الفوز والنجاح. ومن عبد كما عرفتم خادم في بيت العزيز إلى السجن، من الجب إلى خادم، ومن خادم إلى سجين، ومن سجين إلى مكين أمين، إلى مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. الله أكبر. لكن نفعه الله بالإيمان والتقوى، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، نفعه الله بهذا، يعني أنت متقي لله في السراء والضراء، هذا هو الصراح، هذا هو الدين، وهذا هو أساس الدين. أما تريد الدين على كيفك هذا ما هو صراح، تضر بنفسك، فلابد تعود نفسك على هذا، على السراء وعلى الضراء، وأنت في السراء مع الحق وفي الضراء مع الحق. وكما عرفتم أنه لم يطلب هذا المنصب ليتعالى به على الناس ولا ليسلب به الأموال، ليس من أجل الدنيا أبدا، وإنما لينفع، لينفع العباد والبلاد. إني حفيظ وعليم، ما بيدي أحفظه فلا أعبث به، وعليم في كسب الأموال واستخراج الأموال بالحلال بالطرق الصحيحة بالطرق الشرعية عن طريق المكاسب الصحيحة من زراعة وتجارة وصناعة. وهذا هو قوام الدولة، المال قوام العباد والبلاد وقوام الدول الأموال. الآن تجد من يطلب المنصب لكن لا ليخدم ولا ليعمل وإنما ليكسب إلا من رحم الله، فلهذا لم يفلح حتى لو كان خدوم وكان عفيف، ولكن ليقال ما يفلح، ليقال أنه فعل أنه صار. لا بد من الإخلاص لله، لا بد من تقوى الله، لا بد من الإيمان. فالرياء والسمعة وطلب الشهرة وطلب الرئاسة من أجل الدنيا كل هذا يتنافى مع الإيمان ومع التقوى. فأنت لا تفلح إلا بإخلاصك وبصدق وبتقواك في الظاهر والباطن، في هذا تفلح وتفوز وتسعد في الدنيا وفي الآخرة. على أي حال كنت، فقير غني، صاحب منصب بدون منصب، صاحب جاه بدون جاه، لابد من هذه العوامل، عوامل الفوز والفلاح، التقوى والإيمان والصلاح والتوحيد والسنة والاستقامة والصدق والوفاء. قال الله: إني لا أضيع أجر من أحسن عملا. ومن إحسان العمل الإخلاص والصدق، وأن تأتي بالعمل كما أراده الله. وهنا قال: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نضيع أجر المحسنين، أحسن عمله. لو لخبط في السجن ما كان من المحسنين، لو قال هم سجنوني وأنا سافعت ثلاثة ما كان من المحسنين، لكن لما صبر واحتسب وثبت وسدد وقارب قال الله: ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أعطى الله أجر في الدنيا وأجر الآخرة. أجر الدنيا هذا المنصب، وما ادخره الله له في الآخرة أعظم وأعظم. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. محسن مؤمن متقي، هذا اللي ينفع صاحبهم، تعمل لله سبحانه وتعالى. وإن بلنت تعمل لله، لا تقول هم فعلوا وأنا سافعل، هم قالوا وأنا سأقول، لا، أصبحت تعالى مع الناس، ما أصبحت المعاملة مع الله. اقرأ من 58 إلى 61. اقرأ تفسيرها من تفسير السعدي. وقال الشيخ محمد أهر الله لنا وله ورحمنا وإياه جميع المسلمين: قيل لما اطمأن يوسف في ملكه ومضت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب غيرهم، فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده، فلما دخلوا عليه عرفه. قيل كان بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب 40 سنة، فلذلك لم يعرفوه، فقال: أخبروني ما أمركم؟ فقالوا: نحن قوم من أرض كنعان، جئنا لم تاروا طعاما. قال كم أنتم؟ قالوا 10. قال أخبروني خبركم. قالوا إن إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا 12 وإنا كنا 12 فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها وكان أحب إلى أبينا منا فقال فإذا من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا أخ لنا أصغر منه. فذلك قوله ولما جهزهم بجهازهم يقال جهزت القوم إذا هيأت لهم جهاز السفر وحمل لكل رجل منهم بعيرا وقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أي أنا خير المضيفين. قيل إنه أحسن ضيافتهم ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ فقال فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه جاءوا من فلسطين إلى مصر فدخلوا على أخيهم يوسف ولم يعرفوه فعرفهم وهم له منكرون أي لم يعرفوه. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الخير وأنا خير المنزلين أي وأنا خير المضيفين فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه سنحاول معه وإنا لفاعلون. اقرأ الآية 62.
وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون ما يدعون ويقولون إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
اقرأ كلام السعدي. وقال الشيخ محمد رحمه الله الرحل كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب للبعير وحلس وغير ذلك. قيل مراده أنهم يعرفون كرمه فيحملهم على العود، وقيل خاف ألا يكون عندهم ما يرجعون به. وفيها مسائل: الأولى كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر خاصة. الثانية إنكارهم إياه ومعرفته لهم. الثالثة حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه. الرابعة كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به. الخامسة أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم، وأنا خير المنزلين وأنا خير المضيفين. يقول أنه ما هو من التزكية المذموم، يعني ما أراد الافتخار افتخر عليهم، إنما يرغبهم في أن يعودوا في أن يأتوا بأخيهم. السادسة أن هذا ليس من المن والأذى المذموم، يعني أنه ما أراد أن يمن، وإنما أن يستحثهم على الرجوع وعلى الإتيان بأخيهم. السابعة أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم. الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، وذلك أنه وعدوه أنهم يراودون أباه وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل، التاسعة أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع وجدوها ردت إليهم رجعوا، أي سيعودون إليهم. يقول الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه. الله أكبر، كيف أن الله أعزه وأكرمه ورفعه وسوده، جعله سيدا وأكرمه، جعله كريما وفضله عليهم بالصبر والتقوى والإيمان والإحسان. هذه الخصال الحميدة التي ما يبالي بها كثير من الناس، بل أكثرهم. الصلاة عمل ظاهر، بقي الإحسان ظاهرا وباطنا، بقي التقوى ظاهرا وباطنا، لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كون الإنسان يجاهد نفسه بالصبر والعلم والحلم والتقوى والإيمان والإخلاص والإحسان، دائما مجاهد لنفسه، عدم الاكتفاء بالأعمال الظاهرة، كونه يصلي، كونه يصوم، كونه يحج، كونه يعتمر وهو مهمل لهذه الأمور، فهو صبر فرفعه الله عز وجل، رفع قدره وآتوا إليه في هذه الحالة، حالة الذل، ويريدون مساعدة ويريدون ويريدون. الله أكبر، نسأل الله التوفيق والسداد. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع أبي، علما بأنه يمنعني من بعض الأعمال الطيبة؟ وأريد منكم نصائح يقول للثبات على الدين. من أسباب الثبات على الدين طلب العلم، طلب العلم والاستمرار على طلب العلم والعمل بما تعلمت، وأن تراقب الله في سرك وعلانيتك، وعليك أن تحسن المعاملة مع أبيك، وإذا منعك من عمل صالح فلا تمتنع، لأن الطاعة في المعروف. هذا أبو أحمد من الجزائر يقول: ما حكم هذه الرؤية؟ رجل إذا أحضر له ممسوس أو مسحور يؤذن عند عموده الفقري من الأعلى إلى الأسفل، ثم يقرأ سورة الزلزلة. القرآن كله شفاء، يقرأ الزلزلة، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، يقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك. وبدون أن يخص القراءة بالعمود، عمود الظهر. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ أحيانا لا بأس، أحيانا تدعو ترفع اليدين، وأحيانا تدعو بدون رفع اليدين. يقول: رجل يعلم متى تغرب الشمس فأفطر في مسجد، وجاء وقت الغروب فأفطر مع العلم أن المسجد الذي هو فيه لم يؤذن فهل أصاب أم أخطأ إذا كان متأكدا من أن الشمس غربت فأخطأ إن شاء الله لا بأس، وإذا مشى مع الناس طيب. يقول رجل تصدق على آخر فقال المتصدق فقال اجعل المال عندي حتى تحتاج إليه، فحال عليه الحول فمن يفري الزكاة؟ هل هذه صدقة وإلا مساعدة؟ إن كان مساعدة فصاحب المال ما عليه زكاة في هذا المبلغ لأنه تصدق به، وإن كان قرض فصاحب المال إذا كان عند وفي وعند ملي يزكيه مع بقية ماله، والمتصدق عليه إذا كان متصدق عليه وبقي هذا المال عنده وحال عليه الحول يزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بلغ النصاب بنفسه أو بضم غيره إليه. وإذا كان قرض وهو محفوظ أيضا يزكيه. هذا عصام من ليبيا يقول ما حكم العمل في محل لصيانة الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز والراديو وما إلى ذلك؟ لا تشتغل في الجهاز الذي يستعمل في المعاصي إلا إذا كان الجهاز يستعمل للخير، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا رابح السلف المالكي من الجزائر يقول ما هو الفرق بين المقلد والمتبع؟ المقلد هو الذي لا يعرف حجة من أفتاه أو حجة من يقلده، لا يعرف حجته، هذا المقلد. وأما المتبع هو الذي يعرف الأدلة، والمجتهد أرفع منهم جميعا. فالناس ثلاثة أقسام: مجتهد ومقلد، وهناك مرتبة بين المرتبتين هي مرتبة المتبع، وكل مرتبة لها أهلها. فما إذا أي إنسان يتقمص مرتبة ما هو من أهلها. مرتبة الاجتهاد لها أهلها، وهم الذين بلغوا مرتبة كبيرة في العلم، ومرتبة التقليد لها أهلها. العوام الذين لا يميزون بين صحيح وسقيم فيسأل من يثق بدينه، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمرتبة التقليد فها أهلها، ومرتبة الاجتهاد لها أهلها، ومرتبة الاتباع لها أهلها. العام الذي لم يرى مرتبة الاجتهاد ولا مرتبة الاتباع، ما في أمامه إلا هذه المرتبة، مرتبة التقليد. لهذا يقال له اسأل من تثق بعلمه وبدينه، فإذا أفتاك أخذت لفهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلم. فأنت إذا سألت من تثق بعلمه وبدينه فقد أطعت الله في أمرك. وإذا تبين لك فيما بعد أن هذا العالم أخطأ في الفتوى وأن الصواب كذا، أفتى به عالم آخر، تنتقل إلى فتوى العالم الذي هو أحرص من الأول. هذا عبد اللطيف يسأل: من الله عليك بالإسلام؟ تو هذه القارة تنفق بلادا والمحكين أتعرض وصلت من الغير. يقول أيها لي قيلة لم يضر لي ولا نعام، قال كما الله الله نصف، وقال أنا هو لا له نفسا يوسع خلف خلاش نثوى بهم ظهر قبله فحديث الله كسانه إن حق تبعد سد طارق. ثم الرسول على ظنبية الله قالت قال ما قال السارة سؤال عن هامهم اعتقد هام عاد السائل هشام من المغرب يقول بأنه شاب عمره في 16 وهو في المرحلة الثانوية، قال وفي اختلاط، قال وقد منعني والدي من تركها ومن لبس القميص ومن الاستقامة ومن التحدث مع الإخوة السلفيين، فماذا علي أن أفعل؟ طاعة الوالدين في المعروف. الله يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، تعود الكتاب إلى السنة. ويقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. فأبوك إذا أمرك بمعصية لا تطيعه، وكذلك الأم. وإذا منعك من فعل طاعة أيضا لا يطاع، طاعته في حدود الشريعة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.